مستمعينا الأكارم، أما الآن فنقدم لكم عرضا للصحافة المصرية وأبرز ما كتبته عن الشؤون العراقية والتي يطالعها لنا أحمد رجب.
تمت الصحافة المصرية بمتابعة أنداء البطولة العربية للألعاب الرياضية. قالت صحيفة الأخبار إن اللاعب علي رياض لاعب منتخب العراق حصل على الميدالية البرونزية والمركز الثالث في منافسات المصارعة التي شهدتها محافظة أسيوط جنوب مصر. وفي المنافسات الحرة وزن 60 كيلوغرام وصل إلى المباراة النهائية لاعب المنتخب العراقي علي محمد بعد تغلبه على لاعبي منتخب قطر والأردن ليواجه لاعب المنتخب المصري حسن مدني الذي استطاع التغلب على لاعبي منتخبي المغرب وسوريا. وفي منافسات المصارعة الرومانية وزن 55 كيلوغرام وصل إلى الدور النهائي لاعب المنتخب المصري سيد عبد المنعم بعد تغلبه على لاعب المنتخب السوري والعراقي ليواجه لاعب منتخب الجزائر الذي استطاع التغلب على لاعبي المنتخب السعودي والمغربي. ومن الإسكندرية تتابع المصري اليوم مباريات كرة السلة التي يشارك فيها العراق، حيث يخوض المنتخب المصري لكرة السلة مباراته الثانية بدورة الألعاب العربية 11 أمام المنتخب الإماراتي في مساء الجمعة، وذلك ضمن مباريات المجموعة الثانية التي تضم منتخبات مصر والإمارات والكويت والعراق. كان المنتخب المصري قد فاز في مباراته الأولى بنتيجة كبيرة على المنتخب العراقي، وذلك بعد أن حسم نتيجة اللقاء لصالحه 84-42. على صعيد آخر ومن جهتها تهتم الأهرام بفوز العراق الكبير على باكستان في تصفيات كأس العالم لكرة القدم، وجاء في تقرير لها إن مهدي كريم أحرز 4 أهداف ليفوز العراق بطل كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم 7-0 على مضيفه منتخب باكستان في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا. الصحيفة المصرية قالت العراق سيطر على المباراة منذ البداية، والذي يخوض التصفيات بأمل الوصول للنهائيات المرة الأولى منذ 24 عاما، وعوض تألق كريم غياب يونس محمود قائد المنتخب العراقي، وذلك رغم اكتمال صفوف باكستان بانضمام 6 لاعبين محترفين في أوروبا لمنتخبها، وبدل فريق عاجزا أمام الفريق العراقي الذي افتتح التسجيل فيه نشأة أكرم في الدقيقة 18 قبل أن يسجل كريم أول أهدافه في اللقاء بعدها ب6 دقائق. وأضاف كريم الهدف الثالث للعراق بعد 4 دقائق من بداية الشوط الثاني، ثم أحرز هدفين آخرين في الدقيقتين 88 و90 من المباراة، وسجل جاسم محمد وعماد هدفين للعراق في الدقيقتين 71 و83 كما تقول الصحيفة المصرية. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، بعد 3 أيام من اللقاءات مع المسؤولين في إقليم كردستان العراق، غادر السليمانية وفد كوريا الجنوبية الذي ضم مسؤولين اقتصاديين ومستثمرين ورجال أعمال. الوفد توصل إلى اتفاقات أولية لإقامة مشاريع استثمارية في الإقليم. عبد الله سعيد مساعد رئيس الجمهورية وصف الزيارة بالناجحة، مشيرا إلى أن حكومة الإقليم ستقدم كافة التسهيلات للمستثمرين لإنجاح هذه المشاريع. التفاصيل مع أحمد الزبيدي.
إنما يتمتع به إقليم كردستان من استقرار أمني وسياسي جعله هدفا مهما للعديد من رؤوس الأموال التي تحاول الاستثمار فيه من خلال زيارات متعددة لوفود تجارية دولية. وكان آخر هذه الزيارات هي زيارة الوفد الكوري الجنوبي الذي اتفق مع الجانب الكردي على إقامة عدد من المشاريع، منها إقامة مصفاة للنفط قد تكون هي الأكبر في إقليم كردستان. كما تم الاتفاق على إنشاء محطة توليد طاقة كهربائية وإنشاء معامل للإسمنت، بالإضافة إلى المساهمة في بناء المنطقة الحرة التي تم الإعلان عنها سابقا في مدينة السليمانية. هذه الزيارة التي استمرت نحو 3 أيام حققت معظم الأهداف التي جاءت من أجلها، كما جاء على لسان مساعد رئيس الجمهورية عبد الله سعيد.
هذه الزيارة زيارة مهمة بالنسبة لإقليم كردستان، ونعتقد زيارة ناجحة، وهذه الزيارة يسبب لبناء الخط الاقتصادي القوي في المستقبل بين إقليم كردستان وكوريا الجنوبية.
هل هنالك تسهيلات ستقدموها
لهذا الشيء؟ حتما هم جاءوا على دعوتنا الخاص، وإحنا مفروض علينا نقدم كافة التسهيلات اللازمة إليه.
طيب هنالك اتفاقية، مجمل هذه الاتفاقية؟
مجمل هذه الاتفاقية هو اتفاقات على تنفيذ المشاريع الاستثمارية في المجالات المطلوبة كصيغة أولية. حصلنا الموافقة على بعض المشاريع المطلوبة منا.
هذا الوفد أضم أيضا تجارا عراقيين مغتربين مقيمين في العاصمة الكورية سيول، اجتمعوا ضمن مؤسسة كبرى تحمل اسم مؤسسة حنا الشيخ، كان لهم دورهم أيضا في جلب هذه الاستثمارات إلى داخل الإقليم. كما أن الوفد فتح أيضا قنوات للاتصال مع حكومة المركز من أجل إقامة مشاريع أخرى في الوسط والجنوب، كما جاء على لسان رئيس المجموعة ناظم حنا الشيخ.
نية على أساس نأسس شركة حكومة السليمانية ومجموعتنا إحنا، نتباحث مع وزارة الكهرباء المركزية، والفكرة أن نبيع يسموها you sell to the grid national grid، يعني شكلها بس بالهذه الهوائيات، يصير اتفاق 15 سنة أو 20 سنة، وسعر يكون طبعا مناسب إلى طرفين. هاي احدى الاشياء.
يعني كم تبلغ نسبه شركتكم من هذه الشراكه؟
يبقى حسب راحه حكومه السليمانيه، لان احنا تقريبا التمويل كله اللي احنا راح نكون مسؤولين عن دراسه البناء، يعني تقدر تقول مثل التيرنكي بروجكت ويا تمويل. براحتهم هم، شنو اللي يريحهم، احنا ما عندنا معنى.
يذكر أن هذه زيارة تعد هي الأولى من نوعها لوفد كوري رفيع المستوى يزور إقليم كردستان، ويبدي رغبة كبيرة في إنشاء مشاريع استثمارية عديدة من شأنها أن ترفع المستوى الاقتصادي للإقليم، كما ستساهم بشكل كبير في الحد من البطالة المتفشية فيه على حد تعبير العديد من المراقبين للشأن الاقتصادي في إقليم كردستان. أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
إذاعة أثبتت قبل التغيير وخلال التغيير وبعد التغيير بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا.
هذه إذاعة العراق الحر.
Thank you.
خسران وجيني بس فيك راوح لا 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 باختك من رحيل ما قيلت راي رديت خسران وجيني بس فيك راوح لا 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 باختك من رحيل ما قيلت رايح عيوننا يا المي بتعيد بالدنيا شي شوف انبعد عيوننا يا المي بتعيد بالدنيا شي شوف انبعد بس انت بيض وبدنيتي طفا وشماته يا الخيسر
هنا إذاعة العراق الحر نرحب بمستمعين الكرام ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org هذه إذاعة العراق الحر
أعزائنا المستمعين نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لنتابع برفقة نبيل الحيدري حلقة جديدة من برنامج حوارات يستضيف فيها الصحفي والكاتب العراقي الساخر علي السوداني.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير. يعني أبو عيسن دعاني وأكرم رجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
استقطبت الصحافة الكثير من كتاب القصة والشعراء والأدباء ممن وجد في صحيفة يومية أو مطبوع أسبوعي مساحة لتمرير أفكاره ورؤاه إزاء قضايا مختلفة. ويحظى بعض كتاب العمود الصحفي بمتابعة من قبل القراء، خصوصا عندما ينطوي قلم الكاتب على تميز وخبرة وإثارة من طبيعة المادة والفكرة المطروحة إلى الأسلوب الذي يعتمده هذا الكاتب. ضيف حلقة حوارات هذا اليوم عرف قاصا وشاعرا ساخرا، لكنه خلال السنوات الأخيرة دأب على كتابة العمود الصحفي وواظب عليه. علي السوداني الذي يقترن اسمه بالكتابة الساخرة والنقد القاسي وروح النكتة العراقية، مزيج من كاتب وصعلوك وساخر دائما. أرحب به وبكم مستمعي الكرام عند مائدة حوارات لهذا اليوم. علي السوداني، هل الكتابة الساخرة نمط من أنماط الاحتجاج أم الانتقاص من الآخر؟ شكل من أشكال التحدي تفترض أنت في كتاباتك؟
هو أنا مرة قلت أنني أكتب بهذه السخرية أو بدعابة سوداء أو بدعابات سود كي أعالج الوجع بالضحك، هو نوع من الاحتجاج. والحقيقة ليست جديدة هذا النوع أو هذا النمط أو هذا الجنس من الكتابة، من ابن المقفع إلى الجاحظ إلى حتى شعراء الجاهلية إلى المعارك التي كانت تحدث هناك. كانت هذا يعني الحطيئة مرة رأى وجهه في بئر ويهجو الجميع، لم يبقى أحد لم يهجو الحطيئة، فجاء به الحظ إلى بئر فرأى وجهه فقال: أرى لي وجها قبح الله صنعه، فقبح من وجه وقبح حامله. بهذا المعنى. فالمسألة ليست جديدة.
هل هجوت نفسك على كثرة ما هجوت وصدت الآخرين بصوتك؟
فعلت ما فعله الحطيئة حقيقة، يعني في خاصة في النصوص القصصية وليس في المقالات. مرة أظن ناقد الدكتور علي عباس علوان قال أن أهمية علي السوداني أنه لا حدود له في السخرية، هو يسخر من الجميع ويسخر من نفسه. وقال جملة شعبية لطيفة عجبتني كثيرا، قال أن علي السوداني مستعد لأن يطيح حظ نفسه لكي يضحك الآخرين. فأنا ضحكت وفرحت حقيقة ولم أعتبرها شتيمة.
إذا انتقلنا من منطقة القصص القصيرة التي عرفت بها وعرف الأسلوب الساخر والناقد إلى العمود الصحفي الساخر الذي تدأب على كتابته أسبوعيا، يذكرني بشكل من أشكال جلد الذات، النقد الحزين، ضحك كالبكاء، شيء من سمات محمد الماغوط مثلا. هل هذه مؤسس لها منها بدأت تنمو شيئا فشيئا مع ظروف العراق وظروف علي السوداني؟
هو أنا معيشتي مع العمود الصحفي معيشة متأخرة حقيقة، بدأت ربما بعد العام 97 أو 96 عندما كنت في عمان. وكان العمل أساسا في الصحافة ليس على جدول أعمالي التي لا أعمال لي طبعا، لكن لتأمين خط الإمدادات المؤدي إلى معد مقطورة العائلة علي أن أشتغل في الصحافة. لكنني كنت أخشى أن تأكلني الصحافة أو تأكل من جرف القصة أو الأدب. وتدري أنت القصة يسميها أحمد خلف قدس الأقداس، المقال الذي أنا أتجاوز وأسميه نصا كما قال الياس فركوح في أمسية التوقيع، أكتب المقال كأنه نص. أنا لست من النوع الذي يكتب مقالا على فنجان قهوة في مقهى سريعة وأمامه حشد من البشر الذين يتحركون. أكتب في منتهى الصحو، أكتب في منتهى الوعي، وأتخيل أنني أكتب نصا قصصيا. لذلك لا أرى كثير فرق بين القصة القصيرة والمقال الصحفي اليومي. ربما هناك تفليش أو تكسير لحد أو لجدار وهمي. أنا أدفع النص أو المقال إلى الجريدة وهي وتضعه في مكان المقالات لكنني كأنني كمن يتحايل عليهم. هم يضعونه في مكان يسمونه مكان المقالات، لكن الآخر خاصة الناقد أو القارئ يقرأه على أنه قصة.
هناك استعارات واضحة بالبلاغات العربية، لعب على الألفاظ، الجناس والطباق، شيء من الاستعارة التراثية الجميلة جدا عذرا برأيي، وتوظفها بهذه الطريقة الذكية والخبيثة بعض الشيء.
يعني الوصفان معا، الخبث والذكاء، وأنا سعيد بهذا الوصف، لم تصفني بالعكس. الجناس والطباق صار من معشوقاتي، أعشق هذا، بحيث البعض لنقص ربما في الوعي أو في الاستلام أو لا أدري اعتبر هذا السجع نوع من الحشو والزوائد لا تحتمله الصحافة اليومية. فأنا قلت في ردي على الصديق أظنه سلام سرحان أنني أكتب هذا ليس مفصلا على ثوب الصحافة. أنا عندما أكتب مقالا أسميه نصا وأتخيله سيظهر في يوم ما في كتاب، والكتاب ليس كالصحيفة. الصحيفة تقرأها الآن ثم بعد نصف ساعة ترميها في المزبلة أو يفرشها الفقراء ليأكلوا عليها كسفرة أكل. أنا أكتب المقال بروح أدبية، أخذ من النصوص حتى من النصوص المقدسة، لا أنتهك حرمتها. البعض يقول هذا انتهاك لحرمة النص المقدس القرآني أو الإنجيلي أو التوراتي أو المنداي أو إلى في كل النصوص. أنا أخذ هذه اللغة لكنني لا أنتهكها، لكنني مغرم بهذا، لا أسميه حشوا، أسترسل، أتواصل، أتوالد، أتناسل.
حوارات.
هناك داخل هذه المقالات قنابل موقوتة، عذرا لاستخدام القنابل بس يبدو هو الأكثر رواجا هذه الأيام، قنابل وتحديات عالية، هناك نقد عالي. لم نتلمس، أنا شخصيا لم أتلمس منطقة حل، منطقة أمل. هناك نقد ساخر ودائب لكل ما يحيط المشهد العراقي.
أنا أولا يعني أود القول أنني لا أمتلك حلا لأي شيء. أنا أكتب ناقدا، ناقما، ساخرا، منتقدا، متعاليا، متكبرا، متجبرا، لا أدري، لا أطرح حلول، أطرح ربما أحيانا أسئلة، حتى الأسئلة التي تخصني ككائن بشري يريد أن يتواصل، يريد أن يستمر على دفتر الحياة. ليست عندي أسئلة كبيرة، ليست عندي أسئلة ضخمة، ليست عندي أسئلة بعيدة المدى.
لكنك تنوب عن الآخرين بطرح هذه الأسئلة الجريئة والقوية والمباشرة.
الآخرون يرونني ذلك، أنا لم أرى هذا. أنا أكتب، لا أقول أكتب لنفسي، هذه الخدعة لم تعد تنطلي على أحد. الكتاب يكتبون لغيرهم، والذي يقول إنني لا علاقة لي بالآخر، هذه النرجسية خصوصا عند الشعراء، هذه كذبة وبدأت تنفجر أو تبز هذه الكذبة. الكاتب ينطر الآخر لكي يقرأه، لكن عندما تسأل الشاعر مثلا لماذا لم يحضر لأمسيتك حشد من الناس، سيقول لك أنني غير معني بالآخر، أنا أكتب لنفسي، وهو كذاب ابن كذاب في هذا، لأنه يريد الآخر، يستمتع بتصفيقه، يستمتع بمديحه، لكنه يكذب في هذه النقطة.
إذن أنت تكتب للآخر؟
أنا أكتب للآخر
نيابة.
يعني أنا لا أريد أن أعمم أفكاري عندما أتحدث عن الحانات مثلا، وهذه صارت كما يتحدث أديب كمال الدين عن الحروف، أنا أتحدث عن الحانات، وصارت الحانات هي بضاعتي، لكن لا أريد الرعية والشعوب كلها تسكن في الحانات. الذي يريد أن يذهب إلى الحانة ليذهب إلى الحانة، والذي يريد أن يذهب إلى الكنيسة ليذهب إلى الكنيسة، والذي يريد أن يذهب إلى المسجد ليذهب إليه.
هناك نخبة من شباب يتابعون كتابات على السوداني، هناك نساء أيضا معجبات بكتابات على السوداني، هل تقصد هذه التغلغل العاطفي لقراءك وبالذات لقارئاتك؟
أنا لما يعني أنا أقع في مواقف محرجة جدا مع القارئات، أتلقى على بريدي، طبعا البريد الحديث هذا الذي يسمى إيميل وليس البريد وسائل البريد الجميل الذي كانت تعشقه نساء الطرف. تصلني يوميا عشرات الرسائل، من ضمنها رسائل لنساء طبعا أنا أولا أبدأ الرد على رسائل النساء وكأن المرأة بقربي، فأرد عليها بشكل جميل، ومن ثم تختفي هذه المرأة فأكتشف أنها ليست امرأة، هذا إيميل مختلق
خبيث.
فوقعت في مثل هذه.
أنت كاتب حر من نمط الشخصيات التي تعيش حريتها وتخلقها أحيانا، لكن أن تنضبط بكتابة مطلوب منك أسبوعيا دوريا، ألا تقلقك أو تؤرقك هذه العملية أن تقدم نصا في توقيت محدد أسبوعيا؟
طبعا هذه مشكلة كبيرة، يعني أنا في يومين من الأسبوع علي أن أكون في منتهى الصحو حتى أستطيع أن أكتب زاويتي في جريدة الزمان والزاوية الثانية في جريدة الرأي. لكن أحيانا، وأرجو أن لا يسمع هذا محرر الزمان أو محرر الرأي، أتحايل على المسألة فأعطي للرأي ما أعطيه للزمان، وعندما أكتشف أقول لهم أنني كنت مريضا أو على سفر فعدة من مقالات أخرى.
ما الذي تشتاق إليه الآن في بغداد؟
سؤال لا يمكن الإجابة عليه. أنا بودي الآن أن أقول كما قلت من قبل، بغداد أقبلك الآن وفي هذه الأمسية، أقبلك من كلك.
ما هو برنامجك لليوم التالي غدا؟ ما الذي ستعمله للسوداني؟
أنا لا أسأل نفسي أسئلة استراتيجية، غدا بالنسبة لي سؤال استراتيجي. أنا إن حصلت على إيجار هذا الشهر لن أسأل ماذا سيحصل في الشهر القادم، إن حصلت على ربطة خبز لهذا اليوم لن أسأل نفسي ما الذي سيحدث غدا في ربطة الخبز المفترضة الجديدة المطلوبة. لا أسئلة، لا أدري ماذا أفعل. هي الأشياء طبعا تمت شعور عندي أحيانا ويتعاظم، وقد يكون شعورا مرضيا. في شعور عندي أنه أنا الأشياء كلها مسخرة لخدمتي، شيء جميل. يعني أنا أصنع الفرح، صانع الفرح، حتى لو في مقبرة أو في زنزانة، لو في مزبلة، لو في جلسة رومانسية في مرحاض إلى آخره. فلا أسأل نفسي أسئلة بعيدة. الليلة إن سألتني ماذا سيحدث الليلة، قبل قليل تلقيت هاتفا من شاعر الشعبي عباس شيشان، ربما أراه اليوم وربما أثرد على مائدته اليوم. قبلها التقاني صالح الجيزاني، قبلها التقاني مؤيد الحيدر. لا أدري ماذا أفعل اليوم أو غدا، الأشياء هي تأتي على سجيتها.
وليمتلئ طريقك بالمزيد من أصحاب والورد وربطات الخبز لعائلة تسعد بأبوة علي السوداني لها. شكرا جزيلا لك علي.
أشكرك جدا، شكرا جزيلا، شكرا.
شكرا لمتابعتكم مستمعي الكرام. كان ضيف حلقة برنامج حوارات لهذا اليوم القاص والكاتب الساخر علي السوداني. نرحب بملاحظات وآراء مستمعين الأعزاء على برنامج حوارات وبرامج إذاعة العراق الحر الأخرى بإرسال رسالة قصيرة على رقم الموبايل 0770-44-25-77-0 أو الكتابة لبريد الإذاعة الإلكتروني iraq@rferl.org. هذه تحيات محدثكم نبيل الحيدري، أتمنى أن ألتقيكم في الحلقة المقبلة مع ضيف آخر وحوار جديد، وأنتم بخير وسعد وسلام إن شاء الله.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770-44-25-770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-44-25-770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.